الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التمويل الإسلامي وملكية في الإسلام. ذكرنا ما يتعلق بالملكية في بحوثنا السابقة في الجزء الثاني والثالث، تفصيل الكلام في الملكية، وقلنا بأن الملكية تنقسم إلى قسمين: ملكية حقيقية واقعية، وهي منحصرة به تبارك وتعالى، وملكية اعتبارية دائرة بين أفراد في المجتمع الإنساني، وهذا هو المطلوب عندنا، ويقوم النظام الاقتصادي على هذه الملكية الاعتبارية. أن الشارع أمضى هذه الملكية وأثبت هذه الملكية بين الناس وجعل لها أحكاما وحقوقا خاصة. من ملك شيئا جاز له التصرف في ذلك الشيء، جاز له أن يدفع المزاحم له أيضا، لكن بشروط خاصة، وهو أن لا يكون تصرفاته منافية لأحكام الشرع الحنيف، وسيأتي وتقدم وسيأتي بيان ذلك. هذا ما أردنا أثماره. بناء على ما تقدم من أن الانحصار الملكية الحقيقية عند الله تبارك وتعالى، فلا يحق لأحد، بناء على هذا حكم الأول أن كل أحد لا يجوز أن يتصرف في ملكه إلا إذا ورد إذن من الله تبارك وتعالى في التصرف. قبل ورود الإذن لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الله تبارك وتعالى. نحن أموالنا وما في الأرض وما سوى الله ملك لله تبارك وتعالى، يتصرف بما يشاء ويريد، هذا واضح لا إشكال فيه. فإذا أذن المالك الحقيقي بتصرف الغير فلا بد أن نرى إذنه وحدود إذنه وشروط إذنه حينئذ، وسنذكر أن الشروط التي جعلها الله تبارك وتعالى في التصرف في ملكه هي كثيرة متعددة. هذا ما نريد أثبته. فلا يحق لها أحد أن يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى إلا إذا أذن له، وهو مقتضى حكم العقل والشرع الحنيفي، وعليه تطابقت آراء العقلاء. كل العقلاء يقولون بأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره، وبما أن الله مالك للموجودات فليس لي الحق أن أتصرف فيها. هذا هو الأول. أذن لي جاز لي التصرف، لم يأذن لي فلا يجوز لي التصرف حينئذ، وتصرفي لا بد أن يكون بما يريده وما أذن به بشروطه. ويعد هذا الحكم من ضروريات الدين الحنيفي، إلا أنه قد ورد في الكتاب الكريم ما يدل على أنه سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان التصرف والانتفاع من كل ما خوله في الأرض والسماء. أذن أن يتصرف، خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحان، ما يدل على ذلك. وفي القرآن الكريم آيات عديدة تدل على ذلك بأساليب مختلفة. قال تبارك وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وغير ذلك من الآيات الشريفة التي تدل على إباحة الانتفاع والاستمتاع والتصرف فيما خلقه الله تعالى وأودعه في الأرض وما يحوط حول الأرض من الفضاء. هذا هو الحكم الأولي، ولا إشكال في هذا الحكم، ولم يقل لأحد أن ينكر هذا الحكم، فالحكم تام بمقتضى العقل بمقتضى الضرورة، والشرع الحنيف يدل على ذلك، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في غيره، إنها تدل على ذلك، إنما الكلام في أن هذه الملكية هذه الإباحة هل هي مطلقة أو مقيدة؟ على هذا الأساس نأتي إلى البحث الأصولي التي ذكر الأصوليون في أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم. إذا رأينا هذا الأمر في مجال الاقتصاد نقول بالتحريم، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملكه تبارك وتعالى. ورأي الأخباريين، رأي الأخباريين عدم الحرمة إلا إذا ورد إذن، بينما الأصوليون يرون الأصل الإباحة ولا نحتاج إلى دليل، ودليلهم هي هذه الآيات الشريفة. وكيف كان ذاك بحث أصولي؟ نحن في مجال الاقتصاد، في مجال الاقتصاد الأصل الحرمة في التصرف بمقتضى الحكم العقلي والشرع وغير ذلك، إلا إذا ورد دليل من المالك الحقيقي بجواز التصرف والانتفاع مما من ملكه تبارك وتعالى. هذا هو الذي نريد نثبته، والانتفاع فيما خلقه الله وأودعه في الأرض، ولكن جعل شروطا خاصة، هذه الشروط الخاصة لا بد من مراعاتها حتى يصح ويجوز لنا التصرف. فحينئذ من جملة نذكر منها جملة منها قوله تبارك وتعالى: شرط الأول التصرف أن لا يكون مفسدا، عدم الإفساد. قال تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أعطيتكم الأرض صالحة بكل معنى الكلمة، فلا تكون تصرفاتكم موجبة لفساد هذا الإصلاح الذي هو الأرض عليه. قوله تبارك وتعالى: تحريم الإسراف. قال تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومنها التنزه عن اكتناز الثروة والأموال. قال تعالى: لئلا يكون دولة بين الأصحاب بينكم. ومنها الابتعاد عن الظلم والبغي والفساد. قال تبارك وتعالى: ولا تبغى الفساد، في قصة في قارون: أعطيناك المال ولكن لا تبغى الفساد من أعطائنا المال لك. ومنها قوله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه جملة من الموارد التي أذن الله تبارك وتعالى بالتصرف، لكن بهذه الشروط: أن لا يكون باطلا، أن لا يكون فاسدا، لا تفسدوا في الأرض، إسراف محرم وغير ذلك. منها أن يعلم الإنسان أن ما في يده من الأموال أنه مستخلف، أن هذه الأموال إنما جعلها الله بيدكم على نحو الاستخلاف، وليس على أنه يكون لكم كل ما تريدون من التصرف بأي نحو من أنواع التصرف وغير ذلك من الأحكام. وعند دراسة مجموع تلك الآيات والإطلاقات التي منها لا بد من إرجاع الإطلاقات منها إلى المقيدات، ونستفيد منه الحكم الأولي في التصرف في أملاك الله تبارك وتعالى. هذا هو، هناك إطلاقات: خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن هناك تقييدات لا بد من رجوع إلى هذه القيود وتلك الإطلاقات والعمومات حتى نستفيد حكما خاصا في جواز تصرف الإنسان. وهذا هو الذي يريده الإسلام. ليست الرأسمالية، أنها الإسلام ليس هو مذهب الرأسمالي في الحرية المطلقة فيما يريد أن يفعل ما يشاء الإنسان. حرية الإنسان مقيدة بهذه الآيات. حينئذ فإن هذه الحرية محكومة بتعاليم الشريعة الغراء، وملزم بالمبادئ العامة التي سنها الدين الحنيف. وقد ذكرنا أن المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي هي ثلاثة: هي العدالة والأخلاق والنية. هذه هي مبادئ الاقتصاد الإسلامي: عدالة في كل التصرفات، في التوزيع، في الدخل، في غير في الكسب، والأخلاق لا بد من مراعاتها، وكذلك النية لها الدخل الكبير في الاقتصاد الإسلامي، ذكرنا جملة منها في البحوث السابقة. هذا هو الأمر الأول. الملكية الاعتبار، هذا حكم الملكية الحقيقية. أما الملكية الاعتبارية، بعد أن ثبت أن الله تبارك وتعالى أذن للإنسان أن يتملك في حياته، فانعقدت له ملكية اعتبارية، سلطنة اعتبارية، فأصبح مالكا وله ممتلكات يتصرف فيها بأنحاء التصرفات التي تجلب النفع، وله حق الانتفاع مما يملكه ودفع المزاحم له وفق شروط معينة قررتها الشريعة حينئذ. ولا ريب أن هذه الملكية لها مراتب متفاوتة حسب اختلاف المالكين. صحيح هناك ملكية، ملكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، ملكية الإمام المعصوم الوصي بعد النبي شيء، ملكية الدولة المستخلفة التي أنشأوها بعد إعراضهم عن الخلافة الإلهية ملكية الناس العاديين، هذه كلها مراتب للملكية. صحيح ملكية اعتبارية، ما سوى الله كله ملكية اعتبارية، إلا أن هذه الملكيات، أنواع الملكيات مختلفة من حيث المراتب. فملكية النبي شيء، ملكية المعصوم شيء آخر، وملكية الناس شيء، ملكية الدولة شيء، وهكذا ما سيأتي بيانه أيضا. فالنبي والإمام المعصوم خليفته مالكين، كذلك الحكومات المستخلفة البديلة عن الحكومة الإلهية. لكن هذا الأمر لا يذهب وهمكم أنه يثبت الخلافة البديلة، نحن كلامنا في الجانب الاقتصادي فقط لتصحيح أمور الناس فقط، ليس أنني أريد أن أثبت هذه الخلافة البديلة عن الخلافة الإلهية، ذاك أمر سياسي، وقد ثبت بأنه لا تقوم أي حكومة مقام الخلافة الإلهية، مهما بلغ من الأمر لا تقوم مقام الخلافة الإلهية. لكن لو كان الناس قد أثبتوا هذا الأمر، أعرضوا عن الخلافة الإلهية، ما هو حيلة الإنسان بالنسبة إلى الأموال التي تصل إليه؟ هل نبقى مكتوف الأيدي بحيث لا نعمل شيئا لأن هذه الخلافة غير صحيحة بنظر الإمامية؟ فلا بد من تصحيح هذه الأمور. هذا كلامنا في الجانب الاقتصادي فقط. حينئذ هذه الحكومة في خصوص الجانب الاقتصادي، الأمة، أن الأمة هي تملك أراضي مفتوحة عنوة، هي مملوكة للأمة ولجميع أفراد الأمة، أحد الناس حين يمتلكون بنشاطاتهم الاقتصادية، ولها أسباب متعددة، ولكل واحد منها أحكام خاصة ذكرنا جملة منها فيما سبق. والله هو المالك المهيمن، لا يعارضه أي مالك آخر. وأما الأقسام الأخرى، قد يكون المالك فردا واحدا، وقد يكون مشتركا مع غيره، ويكون حقيقيا وقد يكون حقوقيا، أي أن المالك فرد حقيقي إنسان، أو يكون دولة شركة مؤسسة هي فرد حقوقي وليس حقيقي، لتمشية أمور الناس، وإن كان خلاف بين الأعلام في القسم الثاني. ثم إن المالك قد يكون فردا حقيقيا وقد يكون حقوقيا، كالحكومة والمؤسسة والبنوك والمصارف ونحو ذلك مما تقدم بيانه، وسيأتي حينئذ تفصيل ذلك. الأمر الرابع، مصادر التمويل الإسلامي، خزينة الدولة بالإصطلاح الحديث، أو بيت مال المسلمين بالإصطلاح القديم، أموال التي ترد في هذا مصادرها، من أين تأتي هذه المصادر؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.